نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
حلقة رقم 529. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسرني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيك بارك. إذن على بركة الله نبدأ حلقتنا هذه بسؤال يقول: معالي الشيخ، بماذا تنصحون من يريد دراسة العقيدة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي السائل، هذا السؤال مهم جدا، وبخاصة لطالب العلم المبتدئ، فإن العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهو ما يعبر عنه بالعقيدة أو بأسس التكاليف من قول أو فعل إلى آخره، هذه ينبغي أو يجب على الإنسان أن يتعلمها، لأن بعض العلماء يصفونها بالعلم الضروري، فإليك ما كتبته بإيجاز. ننصح من يريد معرفة العقيدة الإسلامية الصحيح أن يأخذها من كلام الله تعالى في القرآن، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأحاديث في كتب السنة الشريفة، فهذان المصدران هما المعصومان، وينظر لفهم هذين المصدرين ما فسره بهما الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان، فهذا هو الطريق لتعلم العقيدة الإسلامية. ويطلع المسلم أيضا على ما كتبه العلماء المتبعون للسلف الصالح من الكتب المفيدة، مثل كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، وكتاب التوحيد للإمام ابن مندة، وكتاب الشريعة للإمام الآجري وغيرهما، مما صنفه علماء السلف الصالح معتمدين فيه على ما جاء في القرآن والسنة. وكذلك نوصي كل من يريد تعلم العقيدة الإسلامية بأن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالواسطية والتدمرية والحموية وكتاب الاستغاثة وغير ذلك من كتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم. ومن أهم الكتب أيضا وأسهلها وأخصرها ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مثل كتاب التوحيد والقواعد الأربع وكشف الشبهات وغير ذلك من كتب الشيخ، التي ركز فيها على بيان توحيد العبادة، ويسمى أيضا توحيد الألوهية. والأحسن لطالب العلم أن يدرس هذه الكتب أو بعضها على أيدي العلماء المتخصصين من علماء أهل السنة، فإن تيسر وحضر في دروسهم، وإن لم يتيسر له الحضور استمع إلى دروسهم في وسائل الإعلام الحديثة، فإن سماع كلام العلماء ومناقشتهم تزيد طالب العلم فهما، وتختصر له كثيرا من الجهد والوقت. وإذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في العقيدة فليسأل عنه قبل أن يقرأه هل هو جيد أو لا، ليكون على بينة، لأن هناك بعض الكتب فيها بعض الزلات لا يتفطن لها كثير من العلماء من طلاب العلم المبتدئين. نفعني الله وإياكم بما في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سطره علماء الملة في كتبهم، والله الموفق.
سبحانه وتعالى، أحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال آخر يقول: إذا أخذت من شخص مبلغ من المال أو أودعه عندي أمانة ثم أنكرتها وبعد ذلك ندمت، فماذا علي أن أفعل؟
الجواب يا أخي: إذا تاب الإنسان من الذنب الذي اقترفه توبة نصوحا فهذه نعمة من الله عليه، وشروط التوبة أن يقلع عن الذنب وأن يندم الإنسان على فعل ذلك الذنب وأن لا يعود إليه مرة أخرى. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي ففيه شرط رابع لصحة التوبة، وهو أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إلى صاحبه كما في هذا السؤال، فالواجب عليك رد هذا المال أو الأمانة إلى صاحبها إن كان موجودا، وإلا رددتها إلى ورثته إن كان ميتا، وبهذا تبرأ الذمة إن شاء الله تعالى. وأما بدون رد الحق إلى صاحبه فإن التوبة لا تصح، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سائل يقول: إذا أصاب الإنسان أذى من الذباب أو النمل أو البعوض فهل هذا من الابتلاء؟
الجواب: كل ما يصيب الإنسان من أمراض أو نقص في الأقوات أو غير ذلك فهو من الابتلاء، وهو ما يؤجر عليه الإنسان إذا اتقى الله وصبر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فالمصائب والأمراض كفارات ورفعة في الدرجات، فالمصائب والأمراض كفارة ورفعة في الدرجات للمؤمن إذا صبر واتقى الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا هنا سؤال يقول: ما ثواب من توفي له 5 من الأولاد، وما هو الدعاء المشروع في مثل هذه المصائب؟
الجواب: ثبت في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على فضل الصابرين وعظيم أجرهم، وأن الله يوفيهم أجرهم بغير حساب، وهذا يشمل كل من صبر على أي مصيبة ابتلي بها. ولا شك أن فقد الولد من المصائب العظيمة على من وقعت عليه، فمن صبر عليها ورضي بقضاء الله وقدره حصل له هذا الأجر العظيم بفضل الله وكرمه. وإليك شيئا من هذه النصوص لعلها أن تكون مسلية لك في مصيبتك. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا في فضل الصبر عامة، وقد ورد في فضل الصبر على فقد الولد خاصة أحاديث، منها ما رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. هذا الأخ السائل يقول: ما المقصود بالصالقة والحالقة والشاقة التي وردت في الحديث؟
الجواب: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. ويجمع هذه الثلاث أن كل منهما فيها تجنب للصبر، لا يصبرون على ما أصابهم، وإنما يتسخطون. هذه صالقة وتلك حالقة والأخرى شاقة، ولو صبروا لكان خيرا لهم، وأمر الله سبحانه وتعالى ماض عليهم وعلى غيرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بمثل هذه للإنسان ليكتسب الأجر إذا صبر، ويكتسب أيضا القدوة الحسنة عندما يرون هذا الرجل أو هذه المرأة قد صبر على ما نزل به من حوادث الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على الصبر في منازل هذه الدنيا، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. معالي الشيخ، هذا الأخ السائل يقول: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات النهي؟
الجواب: إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري. فقوله فليصلها إذا ذكرها عام، لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم من نومه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وسددكم إلى كل خير. الأخ المرسل يقول: ما حكم الحلف بالمصحف أو بالحرام؟ كان يقول: علي الحرام.
الجواب: لا يجوز للمسلم الحلف بالمصحف ولا بالحرام، ولا ينبغي أن يكون الحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته جل وعلا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا، نقلها النووي في شرح مسلم. ولعل أظهر الأقوال في الحلف بالحرام أن الحالف إن قصد به طلاقا فهو طلاق، وإن قصد ظهارا كان ظهارا، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئا محددا فهو يمين، وبالله تعالى التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا سؤال متصل بسؤال سابق يقول: ما حكم الحلف بالأمانة أو الذمة أو الشرف؟
الجواب: يكثر الحلف بهذه الأشياء التي ذكرتها في سؤالك، من الحلف بالأمانة أو بالذمة أو بالشرف، ولا يغيرهما وبغيرهما من المخلوقات. وقد يكون الإنسان لا يقنع إلا إذا حلفت له بشيء من هذه، وهذا شيء فيه مخالفة لما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتابه جل وعلا. فالإنسان لا يجوز له أن يحلف بالأمانة أو بالذمة أو بالشرف ولا بغيرها من المخلوقات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه وعن بريدة رضي الله عنه: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بالذمة ولا بحياة فلان أو بشرفه أو بالنبي أو بالكعبة، كل ذلك لا يجوز، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هنا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: ما مقدار الزكاة الواجبة ولمن تعطى وما المقصود بعروض التجارة؟
الجواب: المقدار الواجب في زكاة المال هو ربع العشر، يعني 2.5%، وتعطى لمن تعلم من حالهم الفقر والحاجة، ومن يدخل ضمن أهل الزكاة من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمقصود بعروض التجارة كل ما أعد للبيع من بيت أو دكان أو سيارة أو حيوان أو غير ذلك، وهذه عروض التجارة. إذا جاء آخر الحول يقوم التاجر هذا فيقدر قيمتها ثم يخرج الزكاة بناء على قيمتها الفعلية في ذلك الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا السؤال يقول: ما حكم من صلى الظهر بدل صلاة الجمعة بسبب الخوف؟
الجواب: لا حرج على من خاف يوم الجمعة أن يصيبه بلاء من عدو أو نحوه، أو خاف وصول فساد في ذهابه إلى الجمعة، أن يصلي الظهر بدلا من الجمعة، لأن الخوف من الأعذار التي تسقط وجوب حضور الجمعة والجماعة، ولكن ينبغي أن يكون العذر صحيحا وواقعا وليس متخوفا منه، وهذه فريضة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيها، وبالله التوفيق.
سؤالنا الأخير معالي الشيخ في هذه الحلقة من أحد الأخوة يقول: وقع علي ظلم من أحد إخواني في الإسلام فدعوت عليه، فما حكم فعلي هذا؟
الجواب: يجوز لمن اعتدي عليه وظلم أن ينتصر لنفسه ممن ظلمه، ومن ذلك الدعاء على الظالم بدون تعد في الدعاء. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكن في هذا في آخر الجواب أقول إن الإنسان ينبغي له أن يصبر، لأن الحد الفاصل بين ما يجوز له وما لا يجوز له في هذا الدعاء ربما لا يدركه، والإنسان في حاجة إلى الحسنات وفي حاجة إلى ما يكرم الله به سبحانه وتعالى الصابرين على هؤلاء السفهاء، والله ولي التوفيق.
بارك الله في علمكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ بهذه الإجابة. ومستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.